من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا. ونسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا. هذه الدروس متنوعة، فمنها درس في ثلاثة الأصول، وهي رسالة لإمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبعدها درس في الورقات للجويني في وصول الفقه، وهذا بعد العصر. وبعد المغرب إن شاء الله تعالى يكون ثم درسان، الأول في التفسير، وسنفسر إن شاء الله تعالى سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، المسماة سورة الملك. وبعدها درس في الحديث نشرح فيه إن شاء الله تعالى ما نتمكن من شرحه من الأربعين النووية على وجه الاختصار والإيضاح إن شاء الله تعالى. سبب الاختيار أن هذه الدروس مدتها وجيزة أولا من حيث الزمن، لأنها مقتطعة من هذه العطلة، وبالتالي هي غير متصلة، ولهذا يناسب أن نشرح فيها أشياء تنبه طلاب العلم إلى ما يجب أن يسلكوه في طلب العلم، لأن الكثير من الشباب يحب العلم ويرم طلبه، لكنه لا يوفق إلى الطريق الصحيح لطلب العلم. ومنهم من مضى عليه سنين عددا يقرأ وربما يبحث، لكن لو فتش في نفسه لوجد أنه لم يحصل من العلم ما به يكون على أرض يمكنه المشي عليها في طريق العلم لاحد الطويل. وسبب ذلك أنه فقد التأصيل العلمي الذي كان يعتني به العلماء منذ قرون كثيرة، رسالة ثلاثة الأصول رسالة مهمة لكل مسلم، وكان العلماء يعني علماءنا يعتنون بها شرحا في أول ما يشرحون من كتب أهل العلم، ذلك لأن فيها الجواب عن أسئلة القبر الثلاث، ألا وهي سؤال الملكين العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وهي ثلاثة الأصول، يعني معرفة العبد ربه وهو معبوده، ومعرفة العبد دينه دين الإسلام بن أدلة، ومعرفة العبد نبيه عليه الصلاة والسلام. منها جاء أهمية هذه الرسالة لأن فيها من أصول التوحيد والدين الشيء الكثير. وأصول الفقه مهمة أيضا، والعناية بها ضعيفة بما أحسب وأسمع، وتأتي أهميتها لأنهم كثر المجتهدون دون معرفة للوصول الاستنباط، والاستنباط له أصول. أصول الاستنباط هي أصول الفقه. فكم سمعنا من متكلم في مسائل شرعية لم يحسن الكلام عليها تأصيلا ولا استنباطا، ويظن أنه محسن مصيب في استدلاله لما من أين أتاه الغلط، أتاه من ضعفه في وصول الفقه. نعم، إن هذه الورقات مقدمة في وصول الفقه، لم تشتمل من وصول الفقه إلا على أشياء يسيرة. ولا تهيئ طالب العلم، تلك الرسالة لا تهيئ طالب العلم إلى أن يفهم الأصول كما ينبغي، ولكنها تعطيه مفاتيح يدخل بها بيت أصول الفقه. وأن التفسير نتأملت فترة فيما أخباره بالتفسير، هل أخبار تفسير سورة الفاتحة أم أخبار تفسير جزء عنها، باعتبار أنه كثيرا ما يقرأ في المساجد بالصلوات الجهرية، وربما قرأه أكثر المسلمين بل طلاب العلم في صلاتهم، وربما لم يدركوا أو لم يعلموا كثيرا من معاني الآيات التي يتلونها كثيرا ويسمعونها كثيرا. لكن لقصر الوقت نظرت في أن سورة تبارك اشتملت على أصول عظيمة، ويمكن لبيان وتفسير آياتها ما ينبه به طلاب العلم على ضرورة الاعتناء بالتفسير، خاصة تفسير الآيات التي تحفظها والتي تقرأها في صلاتك والتي تسمعها. فكم يعاب المرء أن يسمع كلاما يردد عليه وهو يجهل معناه، تردد عليه اختصار السور وربما جهل بعض تلك المعاني. ليس الجهل عيبا، لكن الإصرار على الجهل هو العيب. وما أحسن قول أبي الطيب المتنبي حيث قال: ولم أرى في عيوب الناس عيبا لنقص القادرين على التمام. وأنتم أيها الشباب قادرون بلا شك على التعلم، قادرون على الفهم، قادرون على الفقه، لكن العلم يأتي من إضاعة الوقت في غير ما ينفع. التفسير مهم، ومعرفة معاني الآيات وسيلة لا شك من وسائل الثبات على الإيمان وتحصيل العلم النافع. بعد التفسير الأربعون النووية، وهذه الأربعون النووية جمعت أحاديث شهد العلماء بعد محي الدين يحيى بن زكريا النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، شهدوا على حسن اختياره لها وعلى أنها جمعت الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. لهذا اعتنى العلماء بشرحها. هذه الأربعون ينبغي لنا أن نحفظها، وينبغي أن نفهم معانيها أن نفهم معانيها وأن نقرأ ما قاله العلماء في شرحها. هذه المقدمات لهذه الدروس، هذه المقدمات التي قدمت بها أردت منها أن أرشدك إلى أن العلم لا ينال مرة واحدة، وإنما ينال العلم على مر الأيام والليالي، كما قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى بما رواه ابن عبد البر في كتاب الجامع، قال: من رام العلم دنيا ذهب عنه دنيا، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. وهذا حق، العلم يبدأ بتحصيل صغاره قبل كباره. إذا حصلت صغار المسائل قبل الكبار فأنت على طريق العلم، وأما إذا ابتدأت بالكبار دون معرفة الصغار، صغار المسائل واضحات المسائل، وابتدأت بالكبار من فيها الخلاف تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تفكير، تنازع العلماء فيها، كما هو ديدن بعض طلبة العلم أو بعض المبتدئين في العلم، فإنه يذهب عنك العلم. لهذا نؤكد على ضرورة تحصيل العلم والسير فيه خطوة بخطوة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء به حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. وهذا واقع، وقد ذكر الخطيب البغدادي بإسناده في كتاب الجامع في بيان أدب السامع، ذكر حكاية عن أحد رواة الأحاديث، لأنه طلب العلم وحرص على لقاء الشيوخ وأخذ عنه، لكنه لم يحفظ، مرت عليه الأيام ولم يحفظ، لم يفهم، ومضى الوقت وهو على هذا، فظن أنه لا يصلح للعلم، فترك العلم. فبينما هو يسير مرة إذا بماء يتقاطر على صخرة، وهذا الماء قد أثر في الصخرة وحفر فيها حفرة. نظر متأملا فقال: هذا الماء على لطافته أثر في هذا الصخر على كثافته. وليس العلم بألطف من الماء، يعني بأخف من الماء، وليس قلبي وعقلي بأكثر من الصخر. ورجع يطلب العلم من جديد، وحصل وأصبح من رواة الحديث الذين لهم شهرة. إذن العلم يحتاج إلى مواصلة، من يأس مواصل مواصل، نحفظ ندارس، لكن ينبغي بل يجب أن يكون على أصوله خطوة بخطوة، ومن بدأ بالأهم ثم أعقبه بالمهم فإنه يحصل إن شاء الله تعالى. نبدأ بثلاثة الأصول، نفعني الله جل وعلا وإن يكن بها. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العالم العالم صاحب المجاهد ابن الإسلام والمسلمين متجدد الدعوة والدين الإمام محمد بن عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه الإسلام بالأدلة. الثانية: العمل به. الثالثة: الدعوة إليه. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل الكون والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
حسبك. بسم الله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أول هذه الرسالة: اعلم رحمك الله، أو اعلم رحمنا الله وإياك. وهذا فيه التلطف وفيه تنبيه إلى أن نبنى هذا العلم على التلطف وعلى الرحمة للمتعلمين، لأنه دعا له بالرحمة، وكان العلماء يروون ويروون لمن بعدهم لمن طلب الإجازة بالحديث رواية حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا الحديث هو المعروف عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل بالأولية. لما؟ لأن كل راو يقول لمن بعده: وهو أول حديث سمعته منه. فعلماء الحديث يروون هذا الحديث لتلامذتهم، ويكون أول حديث لما يروون ألا وهو حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي الإجازات ترى أن كل شيخ يقول عن شيخه: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني شيخ فلان وهو أول حديث سمعته منه. إلى أن يصل إلى منتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من العلماء؟ سبب ذلك أن نبنى هذا العلم الرحمة، ونتيجته الرحمة في الدنيا، وغايته الرحمة في الآخرة. لهذا الشيخ رحمه الله نبه على ذلك تنبيها لطيفا دقيقا، حيث قال: اعلم رحمك الله. دعاء من المتعلم بالرحمة، ذلك لأن مبنى التعلم بين المعلم والمتعلم هو التراحم، كل بما يناسبه. يجب علينا تعلم أربع مسائل. الوجود هنا المقصود به ما يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي. أما بالنسبة للأول ألا وهو العلم، لما ذكره واجب علينا أن نتعلمه وجوبا عينيا، ألا وهو معرفة ثلاثة الأصول: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه. هذا واجب. فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليد، واجب فيه أن يحصله العبد بدليله. والعبارة المشهورة عند أهل العلم أن التقليد لا ينفع في العقائد، بل لا بد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها بدليلها. هذا الدليل أعم من كونه نصا من القرآن أو من سنة أو من قول صاحب أو من إجماع أو قياس. وسيأتي تفصيل الدليل إن شاء الله تعالى في المبايل. التقليد هذا لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة، وكذلك لا يجوز عند المتبعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة، لكن ينتبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة، والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولئك. فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر، فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر، ويقصدون بالنظر النظر في الآيات المرئية، الآيات الكونية، ينظر إلى السماء يستدل على وجود الله جل وعلا بنظره. أما أهل السنة فيقولون يجب أن يأخذ الحق بالدليل، وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوة. أولئك يحيلون إلى الآيات الكونية المرئية بنظرهم بنظر البالغ، وأما أهل السنة فيقولون لا بد من النظر في الدليل، لا لأجل الاستنباط ولكن لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل، لأي مسائل فيما لا يصح إسلام العبد إلا به، مثل معرفة المسلم أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، هذا له أن يكون عنده برهان عليه يعلمه في حياته ولو مرة، يكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة الدليل. ولهذا كان علماؤنا يعلمون العامة بالمساجد ويحفظونهم هذه الرسالة رسالة الوصول لأجل عظم شأن الأمر. أول المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها العلم، والعلم أجمله هاهنا بما سيأتي تفصيله في الرسالة، الرسالة رسالة ثلاثة الوصول شرحا لهذا الواجب الأول. الثاني العمل، العمل بالعلم، والعمل بالعلم منه ما تركه كفر، ومنه ما تركه معصية، ومنه ما تركه مكروه، ومنه ما تركه مباح. كيف يكون ذلك؟ العلم ينقسم بالعلم بالتوحيد، لأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم بأن أشرك بالله جل وعلا لم ينفعه علمه، فكان ترك العمل بالعلم في حقه كفرًا، وقد يكون معصية لأن علم مثلا أن الخمر حرام شربها، حرام بيعها، حرام شراؤها، حرام سقيها، حرام استصطادها ونحو ذلك، وخالف هذا العلم الذي عنده، علم انها حرام فخالف، ويتكون مخالفته معصيه لان ارتكب كبيره من كبائر الذنوب في هذه المساله. منه هو مكروه اذا علم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي على هيئة وصفة معينة مخالفه في سنة من السنن بعد علمه بها. ترك العمل بالعلم الذي عنده هذا مكروه، لأنه ترك العمل بسنة ليس بواجب، ويكون تركه مكروه، ويكون العمل بذلك مستحبا. وقد يكون العمل بالعلم المباح وتركه مباح أيضا، لمثل الآداء في مثل المباحات والعادات ونحو ذلك. كان بلغنا من العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هيئته في لباسه كذا وكذا، كانت مشيته على نحو الماء. هذه الأمور الجبلية الطبيعية في ما نتعلمه لما لم يخاطب فيها بالاقتداء، إذا ترك العمل بها كان تركه مباحا له، لأنه لم يخاطب المسلم أن يقتدي بمثل هذه الأمور، لنحو سير النبي عليه الصلاة والسلام في صوته في الأمور الجبلية التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. يكون العمل بذلك مباح، وقد يؤجر عليه إذا نوال اقتداء نية الاقتداء، ويكون ترك العمل أيضا مباح. العمل هذا أخذه من قول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما سيأتي. الثالث الدعوة إليه، إذا علم وعمل فإنه يدعو إلى ذلك. والدعوة قد تكون بالمقال وقد تكون بالفعال، لأن الامتثال بالفعل دعوة، أن ينتظر المسلم لما أمر به فإن هذا يجعله يرشد غيره إرشادا صامتا بالفعل إلى أن هذا مطلوب. والثاني الدعوة بالقول باللسان، والدعوة باللسان قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. ويتفرع عن الدعوة باللسان أنواع من الدعوة، منها الدعوة بالكتابة بالقلم في تأليف أو في رسائل أو نحو ذلك، منها النصائح المختلفة والمواعظ ونحو ذلك. بعد الدعوة الواجب الرابع أن يتعلم الداعية الذي علم ثم عمل ثم دعا أنه يجب عليه أن يصبر، لأن سنة الله جل وعلا في خلقه أنه لم يجعل القبول حاصلا إلا بالنبيين والمرسلين الذين هم أفضل الخلق وأعلاهم درجة، لم يجعل القبول لهم، وإنما عودوا وعودوا وحصل لهم ما حصل. الداعية يحتاج إلى أن يصبر كما صبر المرسلون، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يحتذي حذو الصابرين بقول الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الصبر في غاية المهمة لمن علم فعمل فدعا، يحتاج إلى أن يصبر، فإن لم يصبر كان من الذين يستخفهم الذين لا يوقنون. قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من العجلة، قال: ولكنكم قوم تستعجلون. هذه المسائل الأربع واجب تعلمها والعمل بها، العلم والعمل والدعوة والصبر. ودليل ذلك قول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال جل وعلا والعصر، والعصر هو الزمان أقسم الله جل وعلا به لشرفه، الزمان المطلق. والعصر يعني والزمن والعمر والوقت، لأنه أشرف شيء أعطيه الإنسان أن أعطي عمرا فيه يعبد الله جل وعلا ويطيعه، وبسبب العمر عبد الله، وبسبب العمر شرفا إن كتب الله جل وعلا له الجنة أن يكون من أهل الجنة، فهو شريف القدر عظيم القدر. والعصر جواب القسم، يعني ما معنى جواب القسم؟ يعني لأي شيء جاء القسم، لما أقسم الله جل وعلا بالعصر؟ قال جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، فجواب القسم هو إن الإنسان لفي خسر، وأكد ذلك بإن و باللام في قوله لفي خسر. ومن المتقرر في علم المعاني من علوم البلاغة أن إن واللام من أنواع المؤكدات، اجتمع هنا اجتمع أنواع من المتأكدات، أنواع من المؤكدات. أولا القسم، الثاني مجيء إن، الثالث مجيء اللام التي تسمى المزحلقة أو المزحلفة، مجيء اللام في خبر إن. قال جل وعلا إن الإنسان لفي خسر. وأهل العلم يقولون، يعني أهل العلم بالمعاني يقولون إن مجيء المؤكدات، مجيء المؤكدات يصلح إذا كان المخاطب منكراً لما اشتمل عليه الكلام. فمثلا تقول لمن لم يكن عنده الخبر، تقول فلان قادم، لا يصلح أن تقول إن فلانا لقادم، ولك لم ينكر الكلام ويريد أن يستقبل الخبر، تقول فلان قادم فأخبرته بقدوم فلان. لكن إن كان منكرا له أو منزل منزلة المنكر له، فإنه تؤكد الكلام له لكي يزيد انتباهه ويعظم إقراره بما اشتمل عليه. المشركون، المشركون لأجل ما هم فيه من الشرك وما عاندوا فيه الرسالة، حالهم بل ومقالهم أنهم هم أصحاب النجاة، ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى، فهم ينكرون أنهم سيكونون في خسارة، وينكرون أن يكون طائفة أخرى منهم، ينكرون أن يكون الإنسان سيرجع إلى خسارة، وأنه لن ينجو إلا أهل الإيمان. فأكد الله جل وعلا ذلك لأجل إنكارهم بالمقال وبالفعل وبالحال بقوله إن الإنسان لفي خسر، يعني إن جنس الإنسان، الألف واللام هذه الجنس الجنسية، إن الإنسان جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسر، يعني في خسارة عظيمة. إلا من استثنية، وهذا نوع آخر من شد الذهن لقبول الكلام. إن الإنسان لفي خسر، كل الناس كل الإنسان في هلاك وخسارة مما استثنى، فقال إلا الذين آمنوا. هؤلاء الذين استثناهم الله جل وعلا هم أصحاب هذه المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. إلا الذين آمنوا، والإيمان علم وعمل، أليس كذلك؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. هذا الاعتقاد هو العلم، لأن العلم يريده القلب والعقل، هذا العلم. فأهل العلم ناجون من الخسارة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ألم نقل إن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ وهنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف بالواو العمل على الإيمان. وأهل اللغة النحاة يقولون إن الواو تأتي كثيرا للمغايرة، فهل معنى ذلك أن العمل غير الإيمان، وأن مسمى الإيمان لا يدخل فيه العمل؟ الجواب لا، ذلك لأن المغايرة تكون بين حقائق الأشياء، وحقيقة الإيمان أكبر من حقيقة العمل، لأن العمل جزء من الإيمان، العمل بعض الإيمان. وعطف الخاص بعد العام، عطف الخاص بعد العام يأتي كثيرا، وكذلك عطف العام بعد الخاص يأتي كثيرا بالواو، من مثل قول الله جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هنا جبريل وميكال أليسوا من الملائكة؟ لما عطفهم على الملائكة؟ عطف للخاص بعد العام. إذا لماذا يعطف الخاص على العام مع دخول الخاص في العام؟ لابد يكون له قصد، لابد يكون ثم فائدة. الفائدة التنبيه على أنه في الحكم مثل الأول، ولهذا قال جل وعلا هنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والشيخ رحمه الله تعالى فهم ذلك فقال يجب علينا تعلم أربع هذه المسائل، فذكر العلم ثم العمل، لأنه قال وعملوا الصالحات، فلما عطف الخاص على العام دل على شرفه وعلى أنه مهتم به وعلى مزيده مكانته، ثم لأنه في حكم مثل الأول. قال جل وعلا بعد ذلك وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني دعا بعضهم بعضا إلى الحق ودعا بعضهم بعضا إلى الصبر، وهذه هي المسائل الأربع. الصبر وتواصل بالصبر. الصبر أقسام ثلاث، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على قدر الله المؤلم، بل صبر على أقدار الله التي تسر والتي تؤلم. فنجمع الصبر الثلاثة، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على قدر الله، وكلها يحتاج إليها العالمون العاملون الدعاء. قال الشافعي رحمه الله لما ذكر الشيخ هنا: لما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. يعني لما أنزل الله جل وعلا من القرآن، لو ما أنزل الله حجة على الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه السورة لكفى بها حجة. لما؟ لأنه اشتملت على أن كل الناس آيلون إلى خسار ووبال وهلاك إلا أهل هذه الأوصاف وهم المؤمنون. معنى ذلك إذا خوطبنا بهذه السورة، لو خوطبنا بها وحدها، مؤمنين بمن؟ لابد هناك شيء يؤمن به، مما يعملون على أي شيء وبأي شيء لابد أن هناك سبيلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هناك تواصي بالحق، دعوة إلى ذلك، وتواصي بالصبر، صبر على هذا. أترى أن هذه السورة اشتملت على كل ما يدل الخلق على ربهم جل وعلا ويقودهم إلى اتباع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كما نقل الشيخ رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. وساق قول الله جل وعلا: نعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فبدا بالعلم قبل العمل والقول الذي هو الاستغفار. لما ذكر الشيخ هذا؟ لأي شيء؟ لأجل أن هذه الرسالة رسالة علم، كلها شرح وبيان للمسألة الأولى، للواجب الأول ألا وهو العلم. فينبه طالب العلم إلى أن العلم مهم للغاية، حتى إنه قبل القول والعمل. فقبل أن يستغفر العبد لابد أن يعلم. العلم الواجب عليه، وهذا العلم هو الذي ينجيه بنفسه، هو الذي ينجي به نفسه بفضل الله جل وعلا إذا سئل عن هذه المسائل الثلاث. الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين لك ثلاثة الأصول هذه والمسائل المتعلقة بها، فأكد لك أهمية العلم بقوله بما ساق عن البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل ولا شك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وما أحسن ما قال، يقول: والجهل داء قاتل. وصدق، الجهل داء قاتل. قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. بين أن الجهل داء قاتل. بما يزال الجهل؟ قال: بنص من القرآن أو من السنة. من طبيب ذاك الذي يرشدك ويبين لك؟ قال: وطبيب ذاك العالم الرباني. ليس كل منتسب للعلم، ولكن هو العالم الرباني الذين وصفهم الله جل وعلا في سورة آل عمران بقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم بين العلم هذا ما هو الذي تسعى إليه. قال: علم ما بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان. هذه شملت التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم قال العلم الثاني ما هو؟ قال والأمر والنهي الذي هو دينه، يعني الفقه، الأمر والنهي، الأحكام الحلال والحرام، هذا مأمور به وهذا منهي عنه، هذا فعله وذاك لا تفعله، هذا النوع الثاني من العلم النافع. والثالث وجزاؤه يوم المعاد الثاني الذي هو العلم بما يكون يوم القيامة ووسائل ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى يقول العلم قبل القول والعمل. نعم وصدق رحمه الله، فالعلم إذا كان قبل القول والعمل بورك لصاحبه في القليل، وإن كان العمل والقول قبل العلم ربما كانت الأعمال والأقوال جبالا ولكنها ليست على سبيل النجاة. ولهذا روى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم وجماعة عن أبي الدرداء أنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغدنون سهر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذرة من بر ويقين، ولا مثقال ذرة مع بر ويقين أعظم عند الله من أمثال الجبال عبادة من المعتظين. يقول يا حبذا، يعني يتمنى نوم الأكياس. الأكياس من؟ إن لله عبادا فطنا، هؤلاء هم الأكياس الذين علموا قلوبهم صحيحة عقولهم صحيحة. يقول يا حبذا نوم الأكياس أهل العلم وإفطار النام والحمقى على كلام أبي الدرداء سهروا ليلهم في صلاة، ولكن هؤلاء لا يستوون عند أبي الدرداء مع أولئك، لأن أولئك عبدوا الله جل وعلا على جهل، وهؤلاء عبدوا الله بعبادات قليلة ولكنها مع علم وبصيرة، فكانوا أعظم أجرا. بحيث قال أبو الدرداء رضي الله عنه ولم يثقل ذرة مع بر ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. لهذا نقول العلم في غاية الأهمية، العلم في غاية الأهمية، ويبدأ به قبل أي شيء، خاصة العلم الذي يصحح العبادة، يصحح العقيدة، يصحح القلب، يجعل المرء في حياته يسير على بينة وفق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ليس على جهالة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البويني هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، هذه ورقات لتقليلها ومن سنة العلماء أنهم يقللون شأن ما يكتبون عند أنفسهم ولا يمدحون ما يقولون أو ما يكتبون، فهذا قال هذه ورقات تقليلا لحجمها لعدد صفحاتها، وأيضا يشعر منه أنه ليس لمتباه بها مع أنها مما اعتنى به العلماء بعده تدريسا وتأليفا وشرحا. هذه الورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، فصول من أصول الفقه، يعني ما اشتملت على جميع مسائل أصول الفقه ولكنها اشتملت على فصول منها، يعني على مسائل منها. المسائل الأصلية المشهورة من مسائل أصول الفقه يشير إليها إشارة. ثم قال بعد ذلك: وذلك يعني به أقرب مشار إليه وهو أصول الفقه، ذلك يعني أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، يعني كلمة أصول الفقه مؤلفة من جزئين مفردين، مؤلفة من أصول ومن فقه. فحتى نعرف ونفهم تعريف أصول الفقه المعنى الاصطلاحي الخاص لابد أن نعرف تركيبها، وهي مركبة من مفردين، كلمة أصول ومن كلمة فقه، ثم أضيفت فقيل أصول الفقه، فصار لها تركيب إضافي وصار لها معنى اصطلاحي. فحتى نفهمها نأخذ كل كلمة على حدة. قال: فالأصل، الأصل واحد الأصول، أصول الفقه أصول جمع أصل، أراد أن يوضح ذلك فقال: فالأصل ما بني عليه غيره. يقال أصل الدار، أصل الدار يعني أساس، يعني أساساتها، أصل الشجرة بذورها وجذعها الأسفل، قال جل وعلا: أصلها ثابت ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. سمى أسفلها أصلا لأنه بني عليه غيره وهو بقية الشجرة. أصول الإسلام لأنه يبنى عليها الإسلام، أصول الإسلام الخمسة يبنى عليها الإسلام. أصول الإيمان المسائل التي يبنى عليها الإيمان وهكذا. قال: فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الأصل مجتمع الفروع، الأصل مجتمع الفروع، فالفروع تتفرع من أصل واحد، لهذا صار الفرع يبنى على غيره، يعني يبنى على أي شيء؟ على الأصل. فالأصل ينبني عليه الفرع، الأصل يبنى عليه الفرع، والفرع يبنى على الأصل. يريد بذلك أن يبين أن الفروع التي هي مسائل الفقه أن لها أصولا بنيت عليها، وأنه لم تكن من طريق اجتهاد ليس له مستند، بل لها أصولها ولها أدلتها ولها براهينها. هذا هو المراد من قوله أصول، فالأصول تنبني عليها الفروع كما أن الفروع تبنى على الأصول. ولهذا في مؤلفات العلماء تخريج الفروع من الأصول، وثم الفروع وثم فروع الأصول ونحو ذلك. هذا الجزء الأول. الثاني قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية عبر عن الفقه في المعرفة، والفقه تارة يعبر عنه بالعلم، وتارة يعبر عنه بالفهم، وتارة يعبر عنه بالمعرفة. والمعرفة ثم فرق بينها وبين العلم، لكن نقول تسهيلا في هذا المقام إن المعرفة هي العلم، وإن كان العلم بلا شك أشرف وأعظم من المعرفة بتفصيل يضيق المقام عن بيانه، لكن قوله المعرفة يعني العلم، فقوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية يعني العلم بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية قسمان، منها أحكام خبرية ومنها أحكام عملية. الأحكام الخبرية هي التي لا يدخلها الاجتهاد، يعني مسائل الاعتقاد ونحو ذلك، مثل صفات الله جل وعلا، مثل الغيبيات، ما يتعلق بالرسالات ونحو ذلك. هذه مسائل خبرية، يعني ليست مدار اجتهاد بين العلماء. هل هذا مراده بالفقه؟ الفقه في الأصل يطلق على العلم والفهم، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يشمل الفقه هذا معرفة العقائد، معرفة التوحيد، ومعرفة الأحكام العملية. هنا قيد لما توهم من دخول الخبريات، قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طريقها الاجتهاد يعني تختلف فيها أنظار العلماء. هذا الفقه. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني تنبني على الاجتهاد، على النظر، ليست مسألة مقطوع بها، بل ربما اختلفت فيها أنظار العلماء. إذن ما تعريف أصول الفقه؟ على هذا لما عرف الجزئين بين معنى الجزئين الأصول والفقه، الآن نستطيع أن نركب تعريفا لأصول الفقه. قال الأصل ما بني عليه غيره. الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ونستطيع أن نقول بناء على كلامه إن أصول الفقه هي الأصول التي يبنى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أو تقول الأصول، أصول الفقه، المسائل التي بني عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن لا يدخل في أصول الفقه العقائد، لا يدخل فيها أحكام الخبرية، إنما تتعلق بأصول ينبني عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذه الأصول هي طرق الاستنباط، نعطيها بطريقة، بعبارة أخرى هي طرق الاستنباط. أصول الفقه معناها طرق الاستنباط، طرق استنباط الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كيف تستنبط؟ طرق الاستنباط هي أصول الفقه. بعد ذلك قال الأحكام سبعة. أي أحكام هذه؟ الأحكام التي ذكرها من قبل، وهي التي ذكرها في قوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فقال والأحكام، يعني الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذا التقسيم بكون الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يعني الأحكام سبعة، هذا التقسيم خاص به، والعلماء من بعد يقسمون الأحكام إلى قسمين: إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. يقولون أحكام الأحكام الشرعية إما أن تكون منوطة بالتكليف، يعني قد كلف العباد بها، هذه تسمى أحكام تكليفية، وهي الخمسة المذكورة هنا: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور. وإما أن تكون أحكاما هي علامات يستدل بها على أحكام الشرع، علامات يستدل بها على أحكام الشرع. سموا هذا القسم من الأحكام الأحكام الوضعية. معنى الأحكام الوضعية يعني الأحكام التي وضعها، يعني نصبها الشارع علامات على الأحكام التكليفية. ولهذا القسمة المشهورة عند أهل العلم أن الأحكام قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وأن الأحكام التكليفية خمسة والأحكام الوضعية أيضا خمس. ما هي الأحكام الوضعية؟ الشرط، السبب، المانع، الصحيح، الباطل. الشرط ما نقول هذا من شروطه، شروط الصلاة منها دخول الوقت، دليله قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس أليس حكما شرعيا؟ لكن كلف العباد به أن جعل علامة، لم يكلف العباد به، فهو حكم ليس حكما تكليفيا، وإنما هو حكم وضعي، يعني جعل أمارة، جعل دلالة، وهذا يسمى هنا شرط. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس شرط لوجوب إقام الصلاة. أقم الصلاة، الصلاة واجبة عليك إذا زالت الشمس، إذا دلكت، فيكون الدلوك شرطا، هذا حكم تكليفي، هذا حكم وضعي. فصارت عندنا خمسة أحكام، صارت الأحكام عندنا التكليف منها خمسة والوضع منها خمسة. هو جعلها سبعة ولم يفرق بين التكليف والوضع، وجعل السبب والشرط والمانع ليس من هذه الأحكام. وكما قلت لك من قبل إن هذا اصطلاح خاص له، والصحيح القسمة. قال أحكام سبعة: الواجب، والمندوب إلى آخره. لو تأملت معي لوجدت أن الواجب ليس حكما، لما؟ لأن الواجب صفة يوصف بها الشيء، نصف الصلاة بأنها واجبة، فالحكم الذي أتى من الشارع هل يصح أن نقول إن الحكم هو الواجب؟ لا يصح. لهذا يقول العلماء إن هذه العبارة، وهي كثيرة عند الأصوليين، فيها شيء من التجوز لأجل الملازمة والتلازم بين الواجب وما سأذكره، ألا وهو أن حكم الشارع هو الإيجاب، حكم الشارع هو الندب، حكم الشارع الإباحة، حكم الشارع الحظر، حكم الشارع الكراهة. أما الواجب فهو وصف لما قام به الإيجاب، الإجابة حكم واحد، أما الواجب، الواجب هذا وصف لما تعلق به الإجابة، أليس كذلك؟ فحكم الله أقم الصلاة نقول فيها حكم بواجب الصلاة ما يستقيم، لكن فيها حكم بإيجاب الصلاة، هذا صحيح. لذلك وافعل الخير، هذا فيها حكم بندب فعل الخير أو بإيجاب فعل الخير. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيها التحريم، فيها الحظر، لكن نقول فيها المحرم. إذن هناك فرق بين حكم الشارع الذي هو الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة، هذه أحكام الشارع، والصحة والبطلان في الأحكام الوضعية. ظاهر هذا؟ إذن سنقول هذه العبارة فيها تجوز. بدأ يشرح هذه الأحكام السبعة فقال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب غير الإيجاب، تجوزا نقول الواجب يعني به ما تعلق به الإيجاب، الإيجاب الذي ذكرته لك الذي هو ما يكون من الله جل وعلا من الأحكام. قال: الواجب من الأحكام ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك ليس وصفا للواجب، ولكنه أثر تعلق الواجب لمن فعله. يعني الواجب ما يثاب على فعله، يثاب من؟ يثاب الفاعل على فعله. الواجب العمل الذي يثاب فاعله على فعله ويعاقب تاركه على تركه، إذا تعلق بالفاعل. هذا نتيجة، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا نتيجة من النتائج، لكنه ليس حدا الواقع صحيحا للواجب، لكن نحن نأخذ ذلك على سبيل التجوز لأجل أن هذه الورقات كما ذكرت لك من الرسائل السهلة الميسورة في علم أصول الفقه، تعرف الشيء بأبسط ما يدل عليه، يعني بأسهل ما يدل عليه. قال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فاجتمع في الواجب شيئان، أن من فعله أثيب ومن تركه عوقب. ما يثاب على فعله أخرج غير ذلك، وهو ما يعاقب على فعله وهو المحظور أو المحظور، ليس كذلك؟ أخرج أيضا ما لا يثاب على فعله وهو المباح. إذن هنا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا وصف لنتيجة فعل الواجب، وأنه إذا فعله فإن أثيب على فعله وعوقب على تركه صار واجبا. الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك في الدنيا أو في الآخرة، من كيف نفهم من النصوص أن هذا واجب لهذا التعريف؟ الثواب على الفعل المقصود منه الأجر، ليس المقصود منه الثواب الدنيوي، لأن من الأعمال ما يثاب عليها المرء في دنياه ولا يسمى واجبا، ويعاقب على تركها لأجل الدنيا ولا يسمى واجبا، من جنس الأعمال المختلفة يتقى عليها عقوبات كونية ونحو ذلك. يثاب على فعله ويعاقب على تركه في يوم القيامة، إن فعله في الدنيا أثيب عليه يوم القيامة، إن تركه ترك فعله في الدنيا عوقب عليه يوم القيامة. هذا هو الواجب. لاحظ هنا أن الفعل والترك ها هنا المراد منهما مع تمام الشروط، مع بقية الشروط، لأنه قد يفعله ولا يثاب، وقد يتركه ولا يعاقب. قد يفعل الشيء الواجب ولا يثاب عليه، لأن صورته صورة الواجب لكن ما أتى ببقية الشروط. مثل لو صلى بدون طهارة، الصلاة في نفسها واجبة لكنه لا يثاب عليها لأنه صلى على غير طهارة. لو ترك أداء واجب لعارض، إما لجهل أو لمرض أو لخطأ أو لعذر، فهو تركه لعارض فهذا لا يسمى تاركا للواجب ولا يعاقب عليه، وإن كان في الصورة تاركا للواجب، لأنه لا بد من قيد أن يكون فعله حين فعله بنية الفعل، نية التقرب، وأن يكون تركه حين ترك بنية المخالفة، وهذا القيد مهم جدا. ويمكن أن نقول في كلام الماتن: فالواجب ما يثاب على فعله قصدا، يعني إن فعله قاصدا، ويعاقب على تركه إن تركه قاصدا. وهذا قيد مهم. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوبات أنواع، والندب الندب هو الدعاء بفعل شيء، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. حين يندبهم يعني حين يدعوهم، فالمندوب هو الذي دعي إلى فعله، لكنه ليس في درجة الواجب، لأنه لم يكن الأمر به أمرا جازما، حيث إنه توعد من تركه بالعقاب، وإنما كان الأمر به حثا وترغيبا، ليس معه توعد عند المخالفة. لهذا قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، من جنس أنواع المسنونات المختلفة في العبادات في الصلاة والزكاة في الصدقات وغيرها. وهذا كما ذكرت لك سالفا نتيجة للفعل. المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهنا أيضا نوزع في المباح: هل المباح من أنواع الأحكام التكليفية، من أنواع الأحكام الشرعية؟ إذا كان لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فكيف صار حكما؟ معنى ذلك أنه ترك المرء وشأنه فيه، لم يخاطب فيه بأن يفعل، ولم يخاطب فيه بأن يترك، فلم يقل له افعل، ولم يقل له اترك، ولم يحث على الفعل، ولم يحث على الترك، فصار مباحا. كيف صار حكما شرعيا؟ لهذا كثير من العلماء نازعوا في كون المباح حكما شرعيا، وقالوا: المباح باقي على ما كان عليه، ولم يأتي فيه أمر من الشرع. وهذا اعتراض ليس بوجيه، بل إنه مردود. لما؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا مخلوق لعبادة الله في العالم، مخلوق لكي يخاطب بالأمر والنهي، فإن لم يخاطب في شيء وسكت عنه كان السكوت دليلا على جواز اختياره بالفعل أو للترك، فجاء الحكم من حيث التخيير أن الشارع سكت عنه فتركك مخيرا. وهذا الترك لخيرتك والترك لما تريد هذا نوع من الأحكام، كما جاء في الحديث إن الله فرض فرائض إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تتركوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا سكوت عن الحكم، سكوت عن الحكم، فصار السكوت مقصودا أليس كذلك؟ فصار إذن صارت الإباحة حكما شرعيا، لأن العبد ما يترك هواه في الدنيا لا بد يخاطب. فإذا خير في هذا بين الفعل والترك بالسكوت عن إبداء أن هذا الفعل أنت مخاطب فيه بفعل أو ترك، صار ذلك السكوت وذلك التخيير حكما شرعيا. قال: المحذور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحذور اللي هو المحرم يثاب على تركه، مثل الأول نقول يثاب على تركه قصدا ويعاقب على فعله قصدا. لكن إن عوقب إن فعله غير قاصد هل يعاقب؟ لا يعاقب، لأنه لا بد من القصد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا بد من القصد، قصد الفعل. طبعا الثواب والعقاب على أي شيء؟ على هذا الفعل، وعلى الترك في الآخرة. لكن في الدنيا فاعل المحظور في الدنيا قد يعاقب ولو كان غير قاصده. ولهذا نقسم هنا المسألة إلى قسمين، نقول أحكام يقبل فيها التدين. تدين عبارة عند أهل العلم يعني يترك المرء، يترك المرء فيها ودينه مع ربه جل وعلا. وهناك محظورات يتعلق بها العقاب عند القاضي يقبل الأمر والنهي ونحو ذلك. ومثلا من قتل نفسا خطأ ولم يقصد الجناية، نعم وما قصد الجناية، قتل الخطأ مثلا أنه يقصد أنه يرمي طيرا فرمى آدميا، لكن أليس عليه دية؟ عليه الدية، والدية نوع من العقوبة. أليس عليه كفارة أن يصوم؟ عليه كفارة أن يعتق رقبة أو يصوم يعني ثم فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، هذا نوع من العقوبة. فإذا نقسم هنا قوله يعاقب على فعله إلى أنه لابد من قيد القصد، وأن ثم أشياء يعاقب عليها في الدنيا وإن لم يقصد لكنه في الآخرة معذور. فتكون هذه التعريفات المراد بها الثواب والعقاب الأخروي. ظاهر؟ المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، لا يقابل المندوب، لأن المندوب ما يثاب على فعله والمكروه يثاب على تركه. المكروه يراد به هنا المكروه الاصطلاحي الذي هو قسيم الأنواع السابقة. والمكروه في القرآن وفي السنة أعم من هذا التعريف، أنه قد يكون المكروه محرما، بل أكثر ما جاء في الكراهة فيه في النصوص ما كان
محرما محظورا. لما ذكر الله جل وعلا المحرمات والكبائر في سورة الإسراء من الزنا وقتل النفس غير حق وأخذ المال ونحو ذلك، قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئة، في قراءة وفي قراءتنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنها محرمات لكن قال عند ربك مكروها، فدل على أن الكراهة في نصوص القرآن والسنة قد تكون للتحريم. ومراده هنا ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء، اصطلاح العلماء المتأخرون الذين يجعلون الكراهة إنما هي كراهة التنزيه، التي وصفها بقوله يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قد تكون الكراهة في النصوص كراهة التنزيه، من مثل قوله كره لكم قيل وقال، وقد تكون للتحريم كما ذكرت لك في الآية وكما في قوله كره لكم قيل وقال. وإضاعة المال، إضاعة المال محرم وكراهة التنزيه. فإذا لفظ الكراهة في النصوص فانتبه له إلى أنه لا يراد به ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون من هذا التعريف الذي عرف به الماتن، حيث قال المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال الصحيح، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نترك بيان الصحيح والباطل إلى غد إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى صلة لما قبلها وتمهيد لما بعدها، فعاد وكرر بقوله اعلم رحمك الله، وفي هذا ما فيه من التلطف بالمتعلمين. اعلم انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، مع المسائل الأربع التي سبقت، وهذه المسائل يجب أن يتعلمها كل مسلم وكل مسلمة، لأن فيها بيان أصل الدين وقاعدة الدين. الأولى من تلك المسائل أن الله جل جلاله خلق الخلق لغاية، لم يخلقهم لغير غاية، لم يخلقهم سدى ولا عبثا سبحانه وتعالى عما يصفون، بل إنما خلق الخلق لغاية. قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني لغير غاية ولغير حكمة، وأنكم إلينا لا ترجعون، وأنه لن يكون بعث بعد خلقكم، وأنه لن يكون إرجاع لكم إلى من خلقكم. وهذا فيه قدح، هذا الظن فيه قدح في حكمة الله جل وعلا، لذلك قال جل وعلا بعدها فتعالى الله الملك الحق، تعالى عما يصفه به المبطلون، تعالى عما يظنه عليه الجاهلون القادحون في حكمته. فإذا الخلق مخلوقون لغاية، ما هذه الغاية؟ هي ما بينها في قوله جل وعلا وما خلقت الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة وهي الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الاختبار، اختبار في أي شيء؟ في عبادته، هل يعبد وحده لا شريك له أم يتخذ